واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما سبع مرات ويستمر على هذه التعليمات لمده 40 يوم فاذا انتهى المرض والا ترقيه مره اخرى ثم تعطيه نفس التعليمات لمره اخرى كي ترى انه تحسن. عندنا سحر اخر اسمه سحر المزيد او سحر الاستحاضه، وهذا النوع من السحر لا يحدث الا عند النساء، وهو الذي يسمونه الفقهاء بالاستحاضه ويسميه الاطباء بالنزيف. قال ابن الاثير الاستحاضه ان يستمر بالمراه خروج الدم بعد ايام حيضتها المعتاده، وقد يستمر النزيف اشهر، وقد يكون مقدار الدم قليلا او كثيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وقال انما هي ركبه شيطان، يعني رفسه من شيطان، وقال انما هي ركبه من ركبات الشيطان، وانما هو عرق وليس بالحيضه، يعني اذى من الشيطان اصاب الانسان او اصاب هذه المراه، وتقرا لها الرقيه على ماء فتشرب وتغتسل منه 3 أيام ينقطع عنه الدم باذن الله عز وجل. فان انقطع الدم تكتب هذه الايه لكل نبأ مستقر بمداد طاهر وتذاب بماء وتشربها المراه على الريق لمده 11 يوم، يعني تكتبها على اناء طاهر او على صحن من الصحون بماء زعفران، هذه لكل نبأ مستقر، وتغسل الزعفران وتشرب لمده 11 يوم باذن الله عز وجل يعني ينتهي. عندنا سحر اخر اسمه سحر تعطيل الزواج، وعلامات سحر تعطيل الزواج ان البنت تخاف خوف شديد من الزواج، او تغضب بشده اذا كلموها في الزواج، او دائما تغفل سرحانه اذا كلموها في الزواج، او تنكب على الشهوات. فالجن في هذه الحاله المسحوره سحر تعطيل الزواج اما ان يدخل في المراه فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم لخطبتها وترفضه، واما ان لا يستطيع ان يدخل فيقوم بعمليه سحر التخييم الخارج فيخيل الى الرجل ان المراه قبيحه ويوسوس له بذلك ويصنع هذا بالمراه ايضا، فترى كل رجل يتقدم لخطبه هذه المراه يرفضها وان يوافق مبدئيا فانه يتراجع بعد ايام، وذلك من وسوسه الشيطان له. وفي حالات السحر الشديد تجد المراه الذي يتقدم الى خطبه المراه منذ دخوله باب بيتها يشعر بضيق شديد وتسود الحياه في وجهه وتسود الحياه في وجهه كانه في سجن، فلا يعود مره اخرى الى بيتها. وفي غضون ذلك يسبب الجنين للمرأة صداعا بين الحين والآخر، وأعراض هذا السحر قال صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية، وضيق شديد في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل، ورؤية الخاطب في منظر قبيح، وكثرة التفكير والشرود الذهني والقلق الكثير أثناء النوم، وأحيانا يكون هناك ألم دائم في المعدة وألم في فقرات الظهر السفلي. وأما علاجه فتقرأ عليها الرقية اللي قلناها قبل شوية، فإذا صرعت ونطق الجني تعامله كما تعامله بأن تقول من أنت أخرج بإذن الله، تزيد عليه من القرآن حتى يخرج مع أصابع رجلها، إذا لم تصرع وشعرت بتغير في جسدها تعطيها هذه التعليمات، المحافظة على الصلاة في وقتها، عدم سماع الأغاني والموسيقى، الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي. أخي لا تستهين بهذا فإنها نافعة، وجمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفث والمسح على الجسد 3 مرات، وتسجيل آية الكرسي مكررة على شريط آية الكرسي مكرر على شريط ساعة وتستمع له كل يوم مرة واحدة، وتسجيل معوذات الإخلاص والفلق والناس مكرر على شريط وتستمع له كل يوم مرة واحدة، وتقرأ لها آيات الرقية على ماء وتشرب وتغتسل كل يوم كل 3 أيام مرة واحدة، فإذا كاد الماء أن ينفذ زيد ماء ثاني، وتقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في رواية تقرأها 10 مرات وفي رواية 100 مرة، تقولها 10 مرات في الصباح وتقولها 10 مرات في المساء، وإن شاء الله بإذن الله تزول عنها هذه الأعراض. وإذا زاد الألم عليها واشتد فعند ذلك تقرأ عليها الرقية زيادة وزيادة حتى ينفك بإذن الله عز وجل عنها هذا السحر. وهذا يعني في الحقيقة بعض ما يتعلق بالسحر، هذا بعض يعني ما يتعلق بالسحر. وقلنا لكم يا جماعة يعني من الوقاية، بس الإنسان يعني حقيقة لابد أن الإنسان يتقي، عنده وقاية من السحر، عنده حصن من الوقاية من السحر، أن الإنسان يعني يتوضأ دائما يكون على وضوء، هذا أحد أساليب الوقاية من السحر، يعني فإن الإنسان متى ما كان طاهرا تجنبته الشياطين. من الحصن الثاني من اللي يتعلمه الإنسان في الوقاية من السحر أكل 7 تمرات من تمر العجوة مع المدينة، يمكن ما يوجد الآن يعني قريبا منا. الحصن الثالث المحافظة على الصلوات في الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الحصن الرابع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ابن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما زال نائما حتى أصبح، أي أصبح لصلاة الفجر، ما قام إلى الصلاة صلاة الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنيه، يعني لأنه لما قام، لأنه لما نام ولم يقم للصلاة فإن الشيطان قد بال في أذنيه. الحسن الرابع أو الخامس، دائما الاستعاذة عند دخول الخلاء. إذا أراد الإنسان يدخل الخلاء يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك الاستعاذة إذا خرج من الخلاء، وكذلك الاستعاذة الحسن السادس إذا دخل في الصلاة يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا يعني يقولها في الصلاة، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. والحسن الرابع تحسين المرأة عند العقد بها، يعني إذا أراد الإنسان يجامع زوجته يحصل نفسه فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا إذا تزوجها. وإذا أراد أن يجامعها يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وافتتاح الصلاة، الحياة بالصلاة، إذا تزوج افتتح حياته بصلاة، فيبدأ حياته الزوجية بالصلاة أو قبل أن يدخل عليها. وكذلك من الحسن أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، وأن يقرأ آية الكرسي في الصباح وفي المساء. وكذلك من الحسن أن يقرأ عند الصباح وعند المغرب آية الكرسي، يعني آية الكرسي، ويقرأ كذلك آخر سورة البقرة، فإنها بإذن الله تحفظه من الجن ومن السحر في اليوم والليلة. وكذلك أن يقول الدعاء لا إله إلا الله الذي ذكرناه قبل قليل. ومن الدعاء أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يدخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وكذلك من الدعاء تقول في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، فإنه لا يضرك شيء، فإن أصابك شيء فإنه لن يضرك. وكذلك من الحصن تتحصن به أنك تقول إذا خرجت من بيتك، مو بس على طول تدق السيارة صل وتحط محمد عبده أو تحط الغناء وأنت اللي دازة وما تسأل، لا، وإنما تقرأ يعني بعض المعوذات، وتقرأ الآيات، وتقرأ يعني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعني في رواية تكملة اللهم أني أعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا إلى آخره. ومنها أن تقول بعد صلاة الفجر والمغرب أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فالله يجعلنا من طوارق الخير. إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون 7 مرات. ومن يعني الأدعية والحصن تقول اللهم أني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك إلى آخره. في الحقيقة يا جماعة أدعية كثيرة، أنا أنصحكم في كتاب حصن المسلم، كتاب صغير لطيف جميل لونه برتقالي، وهذا الكتيب جيد وينفع إن شاء الله، الواحد يقرأ فيه ويستفيد. كذلك يا أخي عندنا يعني نشرة هذه ورقة في الحقيقة هي علاج مجرب، وهي ما يسمى بشربة السنة لعلاج السحر. السنة طبعا هي عندها المكي يسمونها السنة، عندنا هنا في الكويت يسمونها العشرج، العشرج أكل العشرج. والعشرج هذا إذا أكل بإذن الله عز وجل يفك السحر. اسمعوا عاد ماذا ورد في السنة. قال يعتبر السنة من أنفع الأدوية النبوية المسهلة، فإذا كانت المادة السحرية مستقرة في المعدة فيحاول استفراغ هذه المادة إما بالتقيؤ إن أمكن ذلك إن لم يستطع المريض بواسطة شربه السنة. وقد جربها كثير من مبتلو بالسحر في المعدة فنفعت كثير بفضل الله عز وجل. وقد ورد فضل السنة في السنة المطهرة، فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين، يعني بطنك بعدما ولدت بما تستمشين تنظفين البطن، قالت بالشبرم، قال حار حار، قلت ثم استمشيت بالسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان السنة. أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الحاكم حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوق والحجامة والمشي، يعني السنة الذي يمشي البطن ويخرج ما فيه من السحر. وعن أسماء بنت عميس إلى آخره كما ذكرت لكم الحديث. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعين بهذا؟ فقالت: نشربه. قال: لو أن شيء يدفع الموت أو ينفع من الموت نفع السنة. قال الحافظ: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأخرج ابن ماجه في سننه في كتاب الطب عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت ابن أبي أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين يقول: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما الشفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت، حسنه الألباني. وهذا يعني السنة كما ذكرت لكم يسمى عندنا بالعشرج، أو تروح حق العطار تقول له: عطني سنة مكة، أو العشرج يعطيكية. طبعا طريقة استخدامها أنا مش عطار ولا أعرف، أنا بس أقرأ ما في يدي حتى أعلمكم أو تستفيدون. قال: يحضر المريض شربة السنة ويضعها في قدر به لسر ماء، ثم تغلى على النار، وبعد غليها تصفى من التفل، يعني من الزباد اللي ظاهر عليها، وتترك حتى تبرد، ثم يشرب منها المريض مقدار 3 أكواب على الريق، وبالإمكان إضافة عسل، يعني عسل نحل إليها لتحليتها، يعني ضيف معها شوية عسل حتى تحلى. بعدها يحس المريض بإسهال شديد ويظهر أثر الشوربة خلال 7 ساعات ويستمر إلى 22 ساعة، وقد يكون مصحوبا بمغص خفيف لكن بدون التهاب في الأمعاء. وعندما يبدأ مفعول شوربة السنة في العمل فإنه يستفرغ جميع ما في البطن من فضلات، وبذا تخرج المادة السحرية إن شاء الله تعالى. وقد جربت ونفعت في مجالات كثيرة ولله الفضل والمنة. وقد كتب الدكتور محمد علي البار بحثا خاصا عن السنة وفضله في السنة، وذكر من منافعه الطبية الشيء الكثير، ومما قاله حفظه الله: ويعتبر السنة من الملينات الخفيفة وغير الضارة التي تعمل موضعيا في القولون، وهو دواء مسلم قوي جدا، وهو دواء شريف مأمون غائلة قريب من الاعتدال، يابس في الدرجة الأولى، وخاصية النفع من الوسواس والسوداوي ومن شقاق الأطراف ومن تشنج العضل وانتشار الشعر ومن القمل والجرب والبثور والحكة، وإذا طبخ في زيت وشرب أخرج الخام بقوة، ونفع من أوجاع الظهر والوركين، ومن خاصية السنة إخراج السوداء والبلغم وتقوية القلب. كذلك ينفع السنة من الصداع العتيق والصرع، ويذهب بالبواسير، وينفع من الإمساك كملينين ومسهل، ولا يكاد يوجد ملين أو مسهل في الصيدليات إلا وفيه السنة. ولا شك أن السنة من أفضل الملينات على الإطلاق. الله يعين العطارين بكرة على السنة، ويبدو أن السنة سيمشي سوق هذه الأيام. أما إذا كان تأثير السحر على الرأس، كان يكون السحر مشموما بواسطة عطر أو من خارج الجسد، ولكن الهدف من السحر التأثير على الرأس لإحداث خيالات أو توهمات أو جنون أو غير ذلك من الأمراض التي منشوها الدماغ، ففي الحجامة الدواء الكافي والشافي لهذا السحر بإذن الله عز وجل. أقول، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء أو قال شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. فلعل الله عز وجل يجعل لك شفاء في هذا. في الختام لي حقيقة نصيحة أقول: المرأة التي تصاب بسحر أو الرجل يصاب بسحر، أشرف له عند الله أن يموت شهيدا وأن يموت في ابتلائه، ولا يذهب إلى المشعوذين ولا إلى غيره. يعني الواحد يصبر على أذاه ويصبر على ما أصابه من السحر ومن الألم ولا يمشي إلى هؤلاء، فهذا ابتلاء. لأن امرأة سوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع يصيبني الصرع وأتكشف، فادعو الله عز وجل لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة. طيب، فيها الجنة؟ أصبر ولي الجنة. وقالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذا كما يقول الراوي قال: فمررت فقلت له: أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: أين؟ قال: هذه. شفت، هذه من أهل الجنة، بشرها صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول يا جماعة، يعني المرأة إذا أصيبت بسحر لتحتسب الأجر وتترك الباقي على رب العالمين، فهذا ابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما يزال البلاء في أحدكم حتى يمشي على الأرض وليس له خطيئة. أو قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال: وإن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه حتى يبلغه إياها. وقد سبق إلى علمكم ولا يخفاكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله عن خطاياه. أقول هذا كله من رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني لو شاء الله لما وقع السحر، فإنه ما يضران به من أحد إلا بإذن الله، يعني ما يقع السحر إلا وقد سمح الله لهذا السحر أن يقع، وبإذن الله وبإرادة الله وبسماح رب العالمين، ولذلك وقع السحر. ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني لو الله يريد ما يقع ما يقع، ولكن الله يريد لك الابتلاء ويريد لك الاستبار. يا أخي اصبر، ابتلي من هو أحسن منك، تحمل، لك الجنة بإذن الله عز وجل، ولك المثوبة عند رب العالمين. تداوى بالطب الشرعي، اقرأ على نفسك، ارقى نفسك، اقرأ في الماء، اقرأ في الزيت، انطرح بين يدي الله، ابكي، ادعو ربك سبحانه وتعالى، صل بالليل قيام، صم لله عز وجل وادعو الله لعل الله عز وجل يكشف عنك ما أصابك. قال ابن القيم رحمه الله: وليعلم العبد أن الله حينما أصابه بصوت بلائه لا يريد منه أن يعذبه، وإنما أراد منه أن يسمع صوت بكائه ونحيبه وانطرحه بين يديه، ولذلك ضربه بهذا البلاء حتى يراه لائذا ببابه ملتصق بجنابه يدعو ربه سبحانه وتعالى ليل مساء، وقد كان هذا العبد شريدا طريدا بعيدا عن رب العالمين، ولذلك ابتلاه وابتلاه حتى يسقط وحتى يرفع يديه ويقول: يا ربي يا ربي أسألك الشفاء. هذا في الحقيقة باختصار شديد ما يتعلق عندنا بموضوع السحر. ونصيحتي أولا وآخرا على أن الشافي هو رب العالمين، ليس الشافي الساحر، وليس الشافي الكاهن، وليس الشافي الشيخ ولا السيد ولا غيرهم من الناس، وإنما الشفاء بيد رب العالمين. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأخذ بالأسباب اتكال. يجب عليك أن تأخذ بالأسباب ولا تتكل على أن الله يشفيك من غير سبب، كذلك يجب عليك أن تعتمد على المسبب الحقيقي فهو رب العالمين، ولا تعتمد عليهم فهم بشر مثلك مثلهم. السحر يفك إما بدعاء رب العالمين أو باكتشاف عقدة السحر، كان يأتيك رجل صالح فيقول لك: يا أخي عقدة السحر ها هنا، أو يريك الله رؤيا في المنام، يعتف الله عليك فيريك رؤيا في المنام وهي رؤيا صالح حق يشعرك بأن السحر في المكان الفلاني أو السحر في المكان الفلاني فتخرجه فينفك السحر. أو الطريقة الثالثة أن تذهب إلى ساحر فيفك عنك السحر، وهذا حرام لا يجوز، تكفر بالله لو ذهبت له ولو استعنت به. فاستعن بالله رب العالمين واترك عنك عالم السحر وعالم الشعوذة، فإنه سحر طلاسم وأمور معقدة مبنية على النجاسات ومبنية على الكفر بالله عز وجل. فأكثر السحرة ما يصل إلى مرتبة السحر حتى يمزج النجاسات من دم الحيض بالقرآن الكريم، أو يكتب المصحف بالمقلوب والمنكوس، أو يلبس القرآن بقدميه ورجليه ويدخل به إلى الخلاء وإلى الحمام، أو يسب الله عز وجل بكلمات سريانية عبرية حتى تسخر له الشياطين وتسخر له الجن. ولذلك قال ربنا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، عليهم تنزل الشياطين. أما الصالحين أصحاب الوجوه السفرة فإن الشياطين بعيدة عنهم ولا قريب منهم إلا الملائكة. ولذلك استعن بالله واشدد يديك بحبل الله معتصم، فإنه الركن إن خانته أركانه. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه ربه، شر من عزه ومن هانه. ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره أعز وخذلانه. ولذلك استعن بربك وعلى الله الشفاء، وعليه سبحانه وتعالى الاعتماد، ومنه وإليه الأمر، فله الأمر من قبل وبعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
وجاني تنبيه من الأخ، يعني قال لي: جزاك الله خير يا شيخ، لابد أن تعرف أن هذه الأموال اللي يأخذونها مثلا على بطل الماء أو على الزيت إنما يعني يقضون بها كثير من الالتزامات، والرجل صادق فيما يقول. يقول: والله يا شيخ بعض الأموال هذه ندفعها لكثير من الأخوة اللي يشتغلون معنا في الداخل فهم غير موظفين. بعض الأخوة في الحقيقة لابد أن ننبه على أن كلامنا عن بعض المشايخ جزاهم الله خير اللي يقرون على الناس ويأخذون الأموال على الزيت وعلى الماء، لا يفهم الواحد القصد الطعن فيهم، فهم يعني أخوة فضلاء ويشهد لهم بالخير والسقوى والصلاح، وإنما كان العيب على الغلاء في الحقيقة لقراءته على هذا الماء أو على هذا الزيت. وأما بعضهم فقد برر هذا، يعني أحد الأخوة التقيت فيه وقال لي والله يا شيخ احنا هذه الاموال يشهد الله يعني علينا التزامات. اولا البيت اللي احنا فيه مجنينه علينا هذا البيت عليه اجار من اين ندفع امواله؟ ثاني شيء كثير منا قد تفرغ من عمله ما يشتغل ويعني فرغ نفسه من الصباح الى المساء ومن المساء الى بكره الصباح للقراءة على الزيت والماء على الناس، هذا ما عنده راتب. عندنا كثير من الناس كذلك من الشباب اللي ينظمون وهذول ما عندهم راتب. عندنا عامل مثلا بنغلاديشي ينظم الدخول هذا ما عنده راتب. عندنا ثنتين او ثلاثه من الاخوات ينظمون الدخول والخروج يعني من البنات جزاهم الله خير تفرغوا ما عندهم رواتب وغير موظفات، هذول كلهم نعطيهم من هذا المال اللي يتحصل من الزيت او الماء. بعدين يعني اذا كان السعر غير فاحش يعني بطل ماء مثلا يشترونه ب 100 يبيعونه بربع دينار 300 فلس لسداد هذا، ان شاء الله هذا لا عيب عليهم والله يجرهم. وكذلك حقيقه في الحال ننصح الاخوه بعد جزاهم الله خير اللي يروحون عند هؤلاء فيقرؤون عليهم أن يستمرون بالصدقات إذا شفاهم الله عز وجل، أن يستمروا بالدفع والصدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليس على هؤلاء الناس اللي يقرؤون فقط، وإنما في كل مكان يستمر الإنسان في الدفع والإنفاق، لعل الله عز وجل أن يذهب عنه، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتذهب عنه بإذن الله عز وجل كثير من الأمراض وما يقع عليه من الشرور. السائل يقول هل هناك كفارة عن استخدام السحر في أمر الإسلام؟ طبعا إذا كان ساحر لابد من أن يبطل ما فعل من أمر السحر وأن يكشف يعني سحره للناس أنه سحر فلان وفلان ويتوب عن ذلك ويبطلهم ويحرق ما عندهم من كتب السحر ويتوب إلى الله عز وجل بالعهد إلى أن لا يعود. وأما إذا كان إنسان يتعاطى السحر فكفارة أن يذهب فيخرج عقدة السحر اللي عقدها للشخص الفلاني أو يسعى جاهدا بأن يشعر أن الذي وقع عليك إنما هو سحر وهو كفر بالله عز وجل وقد أسقيتك الماء فتدعو له وتطلب له الشفاء بماء أو زيت أو غيره كما أنك تسببت في ضرره فابحث عن سبب هذا لشفائه. تقول السائلة أنا امرأة لي ستة من الأخوة وستة من الأخوات ودائما يوجد بيننا مشاكل ومصائب كثيرة يعني مصيبة فوق مصيبة ومشكلة فوق مشكلة، فهل هذه المشاكل من عين أو الحسد أو السحر أو لا؟ يقول ولكن بيتنا فيه معاصي مثل جهاز الساتلايت والأفلام اللي فيها نظر وفيها كلام وبعض الأفلام تدخل فيديو يعني شبه خليعة والكلام الفاحش وبعض التبرج، فهل هذه المشاكل من المعاصي وغضب ربنا علينا أم أنها من السحر والعين؟ أقول أولا السحر والعين لا يقع إلا في مكان تعشعش به الشياطين كما ذكرت لكم، قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والإنسان كلما كان بيته مليء بالمعاصي كلاب وفيه صور وفيه تماثيل وفيه أغاني وفيه معازف، إذا جاء وقت الفجر الجماعة كلهم نايمين، إذا جاء وقت صلاة العشاء ما حد فاضي، إذا جاء وقت صلاة العصر الجماعة كلهم نوم، هؤلاء تعشعش الشياطين في بيوتهم وتسكن في هذه البيوت، فيكون يعني يكون هناك مجال أن يدخل بينهم الشيطان. ولا مانع من تنظيف البيت والأخذ بالأسباب الوقائية، الأذان في البيت مرة ومرتين يؤذنون فيه، قراءة آخر آية قراءة آخر آيات في سورة البقرة آمن الرسول بالغرف، قراءة سورة البقرة ثلاث مرات في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، يعني حتى تخرج الشياطين وتطرد الشياطين من ذلك من هذا المكان. يقول هل بخور الياوي المعروف لدينا من أمهاتنا الذي يبخرون به المنزل فيه شيء أم لا؟ إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا استخدم هذا يعني هذا البخور بقصد يعني أن هذا البخور قادر على إزالة الجن بنفسه فهذا ما يجوز، وما إذا استخدم على أنه سبب من الأسباب يعني بما أن رائحة مثلا له رائحة معينة تكره الشياطين ولذلك ثبت بالتجربة أنها تطرد الشياطين يعني لا بأس به، ولكن عموما الإنسان لا يأتي بالروائح الكريهة، دائما يحاول قدر المستطاع أن يأتي بالروائح يعني الزكية، يعني رائحة الشب والحرمل هذا يعني رائحة كريهة، يعني البخور الياوي هذا أو المعمول إلى حد ما ألطف من غيره، فهي معقولة على النية، ودائما الإنسان يبحث عن الأطيب والأفضل، يعني يخرج شكلونيا في بيتي يا أخي حط ما يورد، ليش يعني بخور الياوي بالذات؟ يعني هو في يعني عقد تجارة ما بين واحد من الجن مع بخور الياوي يعني يورد لكم عشان يمشون شغلة، يعني الواحد يترك إلى الأفضل. تقول أنا امرأة أجلس مجالس النساء حيث يلقي فيها الفأل، يعني تقعد في مجلس ويقطون فيه الفأل وقراءة الفنجان، والذي تعمل ذلك امرأة عجوز من الأهل وهي صالحة فهل علي إثم؟ وما هي النصيحة لي ولأهل المجلس هذا؟ أولا العجوز هذه الصالحة عليها أن تتوب وتستغفر إلى رب العالمين، فإنه ما عندنا شيء اسمه إلهام، وهذا الإلهام يتحقق لك في إيقاع ما مضى أو إيقاع ما يعني أن يتحقق لك الإلهام في العلم بالحوادث الغيبية التي ستقع، يعني صالحة أو غير صالحة، ما يجوز لها أن تقرأ الفعل، ولا يجوز لها أن تخط بالرمل، ولا يجوز لها أن تقرأ الكف، ولا يجوز لها أن تقرأ بالفنجان. هذا كله من يعني من المعاصي والشرك بالله عز وجل والتعلق بالكواكب وبالنجوم والعلم يعني وضرب الغيب، ولذلك لا يجوز لها أن تفعل هذا، وما يجوز لكم كذلك أنتم أن تفعلوا هذا ولا أن تلجوا لهم. وكذلك من باب التدليل عليه كذلك ما يقوم فيه من الجرائد من الأبراج، يعني واحد يعتمد في حياته على البرج، فإذا كان برج العقرب وقرأ اليوم في البرج أنك ستكون سعيد فاخرج من بيتك فيتفائل، وإذا قالوا له في برج العقرب أنك ستكون اليوم ستصادف مشاكل يجعل الأخ في البيت ولا يخرج، هذا ما يجوز، هذا من التطير والتشاؤم، ما يجوز. وكذلك ما يجوز حتى مراسلة أي إنسان ممن يقرأ له الفنجان أو يبيت له. واحد يقول والله صدق هو قال لي عن أشياء ووقعت هذه الأشياء، نقول نعم هو نعم يأخذ من الشياطين، والشياطين يسترقون السمع ويعرفون بعض الأشياء ولكن يزيدون عليها ويكذبون، ويقول لك أنت من استقراء حالك النفسي أو من يعني أشياء أنت تنوي أن تفعلها أو حتى من أشياء أنت ما وقعت ثم وقعت بعد ذلك، كلها من باب التعامل مع الجن والكلام مع الروح الباطن والنفس الباطنة فيك والعقل الباطن فيك، وهذا كله ما يجوز. وإنما كن طبيعيا، كن مسلما هادئا متعاملا مع ربك بما طلب منك، لا تزيد ولا تنقص. فلا يجوز لها الأخت هذه أن تجلس مع الأخت المرأة الصالحة العجوز هذه لتقرأ الفال، ولا يجوز لها كذلك أن تخالطهم، ويجب عليها أن تنصحها أن تنكف عن هذا الفعل. يقول أمي تذهب إلى قارئة في منطقة كذا، كيف أعرف أنها ساحرة أو متدينة أو قارئة بالشريعة؟ عموما يعني احنا ما نحن بنحدد مناطق لأنهم معروفين، كل منطقة معروفة فيها، ولكن احنا نقول يعني ذكرنا لكم العلامات. إذا كانت المرأة امرأة صالحة تقرأ آيات قرآنية فقط وتقرأ بالزيت وما عندها كتابات طلاسم، وامرأة ما ثبت عليها أنها تتعامل أو تحضر أو تبيت أو غيرها من الطلسمات فلا بأس. وأما إذا كان المرأة عندها شركيات وغيرها تترك ولا يذهب إليها، وذكرت لكم الشفاء ليس معقود بأحد، لكن أنت أقرأ على نفسك ولعل الله يكتب لك الشفاء. قال كيف أعرف أني مسحور أو محسود وما هي العلامات؟ علامات السحر، كل سحر كل نوع من أنواع السحر له علامات. في نوع من السحر يبدأ جسمك يذبل وتخور قوات ثم تظهر فيك أمراض مادية، وفي نوع آخر من السحر يحد شعر راسك ويطلع لك صلع، في نوع آخر من السحر يصير فيك نوع من 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 السرحان والسبهللة، يعني هذه كلها أنواع من السحر ولها علامات. فأنت إذا والله عدلت فيك هذا الشيء راجع لك، أنت شوف نفسك يعني شوف فيك شيء، ولذلك يقولون مجنون يعني عقله خفيف أصابه جن، فأنت شوف نفسك هل فيك شيء من ذلك. وغالب ما يستحكم السحر يكون في الصدر، يستحكم في صدر الإنسان. هل يجوز التعامل مع الجن المسلم في طريق الخير؟ ذكرت لكم ساعة. وقال إذا سكبت ماء حار وسميت هل أخاف أم لا من أذى الجن؟ لا تخاف، بسم الله عز وجل واسكب الماء حار وافتح السخان كله على الآخر، فإنه بإذن الله عز وجل لن يضرك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر سؤال حتى ننهي، يبدو أن الوقت ضاق شوية. قال وما العمل في من ابتلي بأمه أو خالته تعمل السحر والفال إذ لم تقتنع؟ أولا في الحقيقة ما في لو في دولة إسلامية هذول كلهم إعدام، لو في حكم إسلامي هذول الأصل إعدام في الشريعة. عمر بن الخطاب أمر بقتل الساحر فقتل، الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم يرون أن الساحر مرتد، هؤلاء يتخلص منهم أذيتهم عظيمة على الناس يا جماعة. ولكن هذا لأمر لولي الأمر المسلمين، هذا للحاكم، هذا للأمين أن يفعله، وليس لخاصة الناس ولا لعوامهم منعا وسدا للفوضى، ليس لهم الافتئات حتى لا يقع في الناس فوضى. ولكن في ظل أنه لا يوجد يعني قانون ولا يوجد حكم لهؤلاء المتعاطين بالسحر إلا يمكن سجن شهرين وغرامة وما لا إلا الدعاء عليه أن الله يريح الأمة منهم، يعني عليه أمة ولا خالته ولا غيرها ينصحها يعني حصل فائدة زي ما حصل فائدة، يدعو الله عز وجل أن يهديها ولا يريحها عن طريق المسلمين ويخلصنا منها لأن أذيتها عظيمة. وطبعا يقدر إذا عندها كتب سحر يأخذها يحرقها طلسماتها وشعوذاتها يحرقها من وراها يخرب عليها شغلها، يعني واستعين بالله حتى لا تضر هي بعد ذلك في سحره، ويزيد عليها في النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يهديها. عموما ما كان من صواب فمن الله، ما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. عموما نصيحتي مرة أخرى للجميع أن يكونوا قريبين من الله عز وجل. يا جماعة لا تعرفون الله إذا أصابكم المرض، وإنما اعرفوا الله عز وجل إذا في حالة الرخاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد والحديث صحيح وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء فأمن عليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ربي ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين. نسأل الله الشفاء لنا ولكل مسلم والتوفيق والهداية إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته والتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام فإن هذا العمل هو جهد إخوانكم غير أنه لا يسلم من الخلل والنقص، سائلين المولى عز وجل الإعانة والإتمام، راغبين منكم بالمساهمة في نشر هذا الشريط لتعم به الفائدة ويكثر به النفع. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والهداية. مع تحيات تسجيلات التوبة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت، هاتف رقم 262-4909.